بأن الظهور الحجة ما لم يقم ظن شخصي على خلافه، وأما إذا قام ظن شخصي على خلافه فليس بحجة. والوجه في ذلك أن العقلاء في أغراضهم الشخصية لا يعتمدون على الظهور مع وجود ظن شخصي بالخلاف، فإن المريض لا يعتمد على ظاهر كلام الطبيب إذا حصل له ظن شخصي بخلاف ما يقول. وقد أجاب عن ذلك السيد الشهيد قدس سره بأن هناك فرقا في سيرة العقلاء بين الأغراض الشخصية والأغراض النوعية، ففي أغراضهم الشخصية لا يعملون بظاهر الكلام إذا حصل ظن شخصي على الخلاف، وهذا هو مقتضى المناسبة، إذ ما دام الغرض شخصيا فهو لا يمكن، لا نقول لا يمكن، إذ ما دام الغرض شخصيا فلا يتأتى من الإنسان بالوجدان أن يحصله مع ظن شخصي على خلافه، ولكن في الأغراض النوعية كالأغراض المولوية، مثلا لو أمر شيخ العشيرة العشيرة بعمل أو أمرت الدولة المواطنين بعمل، فإنه لا يوجد في المقام غرض شخصي بالنسبة لمن تلقى هذا الأمر، حتى يدور الأمر مدار شنو؟ وجدانه الشخصي، فإن ظن على الخلاف كان ظنه بالخلاف مانعا من العمل بهذا الظهور. فحيث إن الغرض هنا نوعي فمقتضى كونه نوعيا كون المدار لدى العقلاء على الظن النوعي، فإذا كان الكلام ظاهرا بنفسه أو بالقرينة في أن المحقق للغرض النوعي العمل الفلاني فالعقلاء يكتفون بذلك، لأن الظهور محقق للظن النوعي ولا يعتبرون حصول الغرض الشخصي. بل لو أن شخصا عصى الأمر الصادر من الدولة أو من قبل شيخ العشيرة لأنه يظن شخصيا على الخلاف لكان شنو؟ ملوما بنظر العقلاء، حيث يقولون لا عبرة بظنك وعدم ظنك ما دام هذا الخطاب متضمنا لغرض نوعي فالمدار فيه على الظن النوعي لا على ظنك الشخصي. ولكن لو صغنا التفصيل بشكل آخر وقلنا بأن حجية الظهور لدى المرتكز العقلائي ليست منوطة بعدم الظن الشخصي على الخلاف، بل منوطة بعدم منشأ عقلائي للظن بالخلاف، فمتى ما كان هناك إمارة عقلائية أو منبه عقلائي على خلاف هذا الظاهر لا نحرز بناء العقلاء على العمل بهذا الظاهر. وهذا لا يرجع إلى ربط الأغراض النوعية بالظن الشخصي، حتى يقول السيد الصادر لا مناسبة بين كون الغرض نوعيا وكون المدار على الظن الشخصي، إنما نسير على طبق المنشأ العقلائي، أي أن هناك ظاهر وهناك منشأ عقلائي أو منبه عقلائي لو خلي ونفسل أثار شنو؟ الظن بالخلاف. فسواء حصل الظن أم لم يحصل، ما دام هناك منبه عقلائي على الخلاف لا نحرج عمل العقلاء شنو؟ بالظاهر. ومعنى أننا لا نحرز عملهم بالظاهر يعني لا نحرز كون الظاهر كاشفا عندهم عن الواقع. وهذه النكتة هي ما ذكره المحقق الأصفهاني قدس سره، وهي عامة لا تختص بباب الظواهر، فإن حجية الظهور منوطة بعدم منشأ عقلائي على الخلاف، وحجية خبر الثقة أيضا منوطة بمنشأ بعدم منشأ عقلائي على الخلاف، وحجية الاستصحاب بناء على أن مدركه عقلائي منوطة بعدم منشأ، وهكذا. فسائر الحجج العقلائية منوطة بشنو؟ بعدم منشأ ومنبه عقلائي على الخلاف. هي الظهور بمعنى لو خلي ونفسه غير الظهور، مع أن ظاهر هذا الكلام لو خلي ونفسه لأوجب الظن، مو الشكل. هذا المنبه العقلائي أيضا لو لم يكن هذا الظهور لأوجب الظن، فمع حصول هذه الحالة نقول هذا الظهور ليس بحجة، هذا الظهور ليس بحجة. لا، الظهور موجود بالوجدان، لا نستطيع أن نرفع اليد عن الظهور. التفصيل الذي بعده هو التفصيل الثالث، وهو ما ذهب إليه بعض المحدثين من عدم حجية ظواهر الكتاب. وهذا المدعى يصاغ بنحوين، إذ تارة يكون بنحو التخصيص وتارة يكون بنحو التخصص. فتارة يدعى أن الكتاب له ظهور لكن ظهوره ليس بحجة، وتارة يدعى أصلا أن الكتاب فاقد للظهور لأن ظهوره ليس بحجة. فكلامنا فعلا في المدعى الأول، وهو أن للكتاب ظهورا لكن هذا الظهور ليس بحجتين. وقد استدل على هذا المدعى يا شيخ حسن بوجهين. الوجه الأول، ورود النهي في الكتاب عن العمل بالمتشابه، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. فإن المدلول الالتزامي للآية النهي عن اتباع المتشابه، والظاهر من المتشابه لأنه يحتمل المعنيين، فلأنه من المتشابه كان النهي في هذه الآية عن العمل بالمتشابه مانعا من العمل بالظهور الكتابي. وقد أجيب عن هذا الاستدلال بوجوه، دير بالك يا شيخ حسن بتعرض لنكتة عقلية. الجواب الأول، قالوا بأن هذه الآية تشمل نفسها، لأن دلالة الآية على النهي عن العمل بالظهور إنما هي شنو؟ ببركة الظهور. فنهي الآية يشمل الآية نفسها، وما يلزم من الآية، الآية وهي الآية مو الآية القرآنية، الآية الأصولية، وما يلزم من وجوده عدمه محال، فلازم حجية الآية عدم حجيتها. ثم حاول بعض الأعلام ومنهم المحقق النائيني وسيدنا قدس سره دفع هذا الإشكال على الآية، قالوا لا، لو كانت الآية يا مولينا ومقتدينا واردة على سبيل القضية الحقيقية، بمعنى أن مفادها كل ظهور كتابي منهي عنه، فهي تشمل حينئذ نفسها فيرد الإشكال. أما إذا كانت الآية واردة على نحو القضية الخارجية فهي ناظرة لهذه الآيات غيرها يعني، فبما أنها واردة على نحو القضية الخارجية إذن فهي ناظرة لغيرها من الآيات، فتقول ما سواي من هذه الآيات ينقسم إلى محكم ومتشابه، والمتشابه منها منهي عن العمل به، والظاهر منها متشابه فهو شنو؟ منهي عنه، فلا تشمل نفسها. فأجاب السيد الصدر بجواب دقيق، دير بالك وهذا الجواب سيال، فقال أولا حتى لو حملناها على القضية الخارجية يبقى أن العرف يلغي الخصوصية، فيقول لا فرق بين هذه الآية وغيرها، لأن النكتة في النهي عن العمل بسائر الآيات كونها ظهورا، وهذه النكتة موجودة في نفس الآية، لا فرق بين أن تكون الآية على نحو القضية الحقيقية وعلى نحو القضية الخارجية. وثانيا هذا المهم، إن هناك خطأ لدى الأعلام، وهو أنهم يعالجون حل الملازمة بعالم الوجود لا بعالم الواقع النفس الأمري، وبيان ذلك جميع الملازمات هي أمور شنو؟ واقعية منتقشة في لوح الواقع. مثلا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذه ما لها واقع في الخارج، ما في آلهة، لكن الملازمة واقعية، ولذلك قالوا في المنطق صدق الملازمة لا يعني صدق طرف أيها، الملازمة صادقة بمعنى أنها مرتسمة في لوح الواقع، تحقق الملزوم في الخارج أو لم يتحقق، هي الملازمة في حد ذاتها شنو؟ صادقة. ومن الملازمات الواقعية هي أن ما يلزم من وجوده عدمه فهو محافظ، ملازمة واقعية بعد، حصل في الخارج لو ما حصل وقاعد يقول هكذا، كما يقول اجتماع النقيضين محال مع أنه لا يقع في الخارج اجتماع النقيضين، لكن هذه الملازمة صادقة، اجتماع النقيضين محال. أيضا هنا قول ما يلزم من وجوده عدمه محال، هذه الملازمة شنو؟ صادقة، بل هي أصلا من صغريات اجتماع النقيضين، لأن ما يلزم من وجوده عدمه يعني ما يكون مجمعا للنقيضين. زين، فبما أن الملازمة من الملازمات النفس الأمرية، لو جاءنا مورد وقيل لنا هذا المورد مما يلزم من وجوده عدمه، فما هي المعالجة الصناعية للمورد؟ هل المعالجة الصناعية أن نقول لا لا ما وقع ما وقع؟ هذا لا يجري في الحال. إن المعالجة الصناعية أن تقول لا ملازمة، لا أن تقول ما وقعت، فإن نفي الوقوع لا يحل المشكلة، إنما الذي يحل المشكلة أن تمنع الملازمة، تقول أصلنا في ملازمة، لا أن تقول بل لكن هني ما وقعت، هذا المورد مو من صغرياتها، هذا لا يكون حلا جذريا للمشكلة. إذ ما دامت لدينا ملازمة واقعية ثابتة وصادقة، وهي أن ما يلزم من وجوده عدمه فهو محال، هذا أمر صادق. نجي أي مورد يشتبه في أنه صغرى لذلك أم لا؟ المعالجة الصناعية تفرض أن نقول لا يوجد في هذا المورد ملازمة، مانع شنو؟ أصل الملازمة، لا أن نقول ما وقع ذلك. بيان ذلك مثلا في محل كلامنا، طبعا هذه لها أمثلة في الأصول كثيرة، منها ما ذكروه من أن الآيات الناهية عن العمل بالظن شنو؟ ظنية أيضا، فتشمل نفسها، لأن دلالتها على النهي شنو؟ بالظن شنو؟ وقول المرتضى قام الإجماع على عدم حجية خبر الواحد أيضا شنو؟ يشمل نفسه لأنه خبر واحد، وأمثال ذلك من الموارد. فحينئذ إذا جاءنا مورد فأخبر المرتضى مثلا بأنه قام الإجماع على عدم حجية خبر الواحد، وخبر المرتضى خبر واحد، فإن ظاهر هذا المورد أنه شنو؟ يشمل نفسه. فماذا نصنع؟ هل نقول لا خبر المرتضى لا يشمل نفسه، لأن خبر المرتضى ناظر للأخبار الموجودة في الكتب الأربعة؟ هذا لا يحل المشكلة. الذي يحل المشكلة أن تقول لا ملازمة في خبر المرتضى بين عدم حجية الإجماع على عدم بين قيام الإجماع على عدم حجية خبر الواحد وعدم حجية خبر المرتضى، أن تمنع الملازمة لا أن تمنع الوجود، فتقول هذه الصغرى مو من صغرياتها، هذا لا، هذا ناظر لخبر آخر، هذا لا يفيد في الحال. مقتضى الصناعة أن تقول أصلا ماكو ملازمة هنا، لا ملازمة بين إخبار المرتضى بالإجماع القائم على عدم حجية خبر الواحد وعدم حجية خبر المرتضى، ماكو ملازمة. لن تقول هناك ملازمة أما خبر المرتضى مو ناظر لذلك، لأن هذا ليس حلا صناعيا. نظير محل كلامنا فيقال الآية الناهية، يا مولانا الآية الناهية عن العمل بالمتشابه تشمل نفسها، فالجواب لا، هذه ناظرة لغيرها. قل من الأول ماكو ملازمة، خلت تشمل نفسها، لكن لا ملازمة، لا يلزم من حجيتها عدم حجية، امنع الملازمة. المعالجة الصناعية أن تمنع الملازمة لا أن ترتكب شنو؟ منعا لأحد الطرفين بأن تقول اللازم ما موجود أو الملزوم غير موجود، هذه ليست معالجة صناعية. ولذلك يقول السيد الشهيد فإننا إذا اقتصرنا في المعالجات على منع وجود اللازم أو منع وجود الملزوم، فلو جاءتنا موارد لا محالة فيها ملازمة، شو نسوي؟ الحل نطلع موكب؟ إذن لابد من الحل. مثلا إذا قال الشخص كل خبري كاذب، قطعا هذا موارد الملازمة، كل خبري كاذب. إما أن يكون إخباره هذا الشخص عن العموم صادق أو كاذب، فإن كان إخباره عن العموم شنو؟ صادق، لازم من صدقه كذبه. وإن كان إخباره عن العموم كاذب لزم من كذبه صدقه. شو تسوي هني؟ إذ لا محالة قوله كل يا يشمل هذا الخبر يا ما يشمل، صح لو لا؟ إن كان الكل يشمل هذا الخبر، إذن هذا الخبر شنو؟ كاذبا، فلزم من صدقه يعني من شمول العموم له شنو؟ كذب. وإذا هذا العموم ما يشمل هذا الخبر، ما يشمل هذا الخبر، إذن هذا الخبر شنو؟ كاذب، لأنه قال كله ما يشمله، فلزم من صدقه كذبه ولزم من كذبه صدقه. جمع النقيضة الحال يلا يفيد هذه المعالجات. والله هذه الآية على نحو القضية الخارجية، انت حلها قول حتى لو كانت هناك ملازمة في المقام، بمعنى أنه يشمل نفسه، إلا أن هذا الشمول ليس محالة، لا أنك تقول بأنه شنو، لا هذه الآية ناظرة لأمر لازم موجود الملزوم موجود. وبمثال آخر شيخ حسن لو تقعد سنة ما تكلم. فقد أثار راسل فيلسوف الوجودي شبهة على علم المنطق، وهو أنه ماذا تقولون في هذا المثال؟ المفهوم الذي لا يشمل نفسه، هذا مفهوم من جملة المفاهيم، المفهوم الذي لا يشمل نفسه، المفهوم الذي لا يشمل نفسه، يشمل نفسه لو ما يشمل نفسه، نفس هذا المفهوم، مفهوم من المفاهيم، مثل ما تقول عندي مفهوم اسمه تيط ومتيط، هو مفهوم، هو حتى لو كان مفهوم خرط هو مفهوم. فمن المفاهيم هذا المفهوم الذي لا يشمل نفسه، صح ولا لا؟ إيه هذا مفهوم، مو هذا مفهوم، مو صورة موجودة في الذهن، الذي لا يشمل نفسه، صح ولا لا؟ دير بالك على كلامي، قاعد تحط عيونك شو يفيدني أنا؟ فهذه عندنا مفهوم موجود في أذهاننا، لا ما لا يشمل نفسه، وهذا مفهوم، هذا المفهوم ما لا يشمل نفسه، يشمل نفسه ثم يشمل نفسه، فإن شمل نفسه لزم من شموله لنفسه عدم شموله، وإذا ما يشمل نفسه لزم من عدم شموله شموله. الحل شنو؟ إذن فالنتيجة لابد في أمثال هذه الموارد من علاج نفس الملازمة، لا أن يتفصى بأن يقال الملزوم ما تحقق أو أن اللازم ما تحقق. لذلك السيد الصدر قدس سره يشكل على جواب الأعلام بأن الآية لا تشمل نفسها لأنها واردة على نحو القضية الخارجية، مو علاج صناعي، هذا انتهينا منه. الجواب الثاني أن يقال كما ذكره السيد الشهيد بأن التشابه على قسمين، تشابه مفهومي وتشابه مصداقي. فالتشابه المفهومي عبارة عن إجمال المفهوم نفسه، وأن مفهوم اللفظ أو مفهوم الآية مجمل، والتشابه المصداقي بمعنى أن مفهوم الآية واضح، إنما مصداق الآية الذي هو المراد الجدي منها غير واضح. والمقصود بالآية الشريفة منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هذا يصلح للخطابة شيخ حسن، جيبه في الخطابة. والمقصود بالآية الشريفة التشابه المصداقي لا التشابه المفهومي. مثلا من باب المثال، تارة نقول بأن قوله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، نقول اليد مفهومها مجمل، نفس اليد مفهومها مجمل، هذا يسمى تشابه مفهوم. وأحيانا نقول لا، وسع كرسيه السماوات أو الرحمن على العرش، العرش واضح مفهوما والكرسي واضح مفهوما، إنما ما هو المصداق الذي ينطبق عليه هذا المفهوم؟ فإن للعرش مصداقين، مصداق حسي كعرش ملك الملوك وزعيم العرب، ومصداق غيبي لا ندركه ولا نصل إليه. فهل المراد، المفهوم هنا واضح للعرش والكرسي، هل المراد منه مصداقه الغيبي أو مصداقه الحسي؟ فهذا التشابه تشابه مصداقي لا مفهوم. والآية الشريفة ناظرة للنهي عن اتباع المتشابه المصداقي لا المتشابه المفهومي، وذلك لقرينتين. القرينة الأولى قوله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون، فإن الاتباع فرع وجود ظهور، إذ لا يمكن أن يتبع شيء وهو جنو مجمل في حد نفسه، إذن نفس التعبير بالاتباع قرين على أن له ظهورا في نفسه، إذن هو ظاهر مفهوما وإن كان جنوه مجملا مصداقا. والقرينة الثانية قوله ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله، والمجمل لا معنى لتأويله، فإن الذي يؤول هو الظاهر لا المجمل، لأن حمل المجمل على أحد المعاني لا يسمى جنوه تأويلا بل يسمى تفسيرا. فالذي يقال بأن حمله على معنى من المعاني تأويل هو جنوه الظاهر. إذن فبهاتين القرينتين نستفيد أن الآية ناظرة للنهي عن العمل بالمتشابه الجنوه بأن يحمل العرش على افترضون مصداق الحسي المادي ابتغاء الفتنة، يعني الفتنة الدينية وابتغاء تأويله، فلا علاقة لها بالنهي عن العمل بالظاهر، فإنها ناظرة لقسم من الآيات التي لها مصادق غير واضحة، المصادق غيبية ناظرة، فلا ربط لها بالنهي عن العمل بالظاهر شنو مطلقا ومطلقا. بل شيخ حسن مشكل، بس الجواب مشكل وخلاص، فر المسباح وميتي مسابيح هواية. والجواب الثالث بأنه ما ذكره الأعلام قدس الله أسرارهم من أنه حتى لو سلمنا أن الآية ناظرة للنهي عن العمل بالمتشابه المفهومي أو بكليهما بمقتضى إطلاقها، لكن الظاهر ليس من المتشابه، فإن الظاهر ما كان أحد معنييه هو المتبادر دون الآخر، فلا يدخل تحت عنوان المتشابه عرفا حتى يشمله النهي في الآيات. والجواب الرابع أن الآية لم تنه عن العمل بالظاهر، وإنما نهت عن حصة من الأخذ بالظاهر، ألا وهي الحصة على نحو التأويل. يا ما نهت عن العمل بالظاهر أصلا، نهت عن تأويله، فلا يستفاد منها النهي عن العمل بالظاهر مطلقا حتى يكون ذلك مانعا من حجية ظواهر الكتاب، وإنما منعت عن العمل به بنحو التأويل، حيث إن التأويل خاص بمن؟ بأهله. يا شيخ حسن، ويأتي الكلام في الوجه الثاني الذي استدل به على عدم حجية ظواهر الكتاب.